السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
فطلب العلم صغارا وكبارا وأدركوا بها، والسبب في هذا كله صلاح النوايا، فإنهم لما صدقوا مع الله وتوجهوا في قصودهم ونياتهم إلى الله بارك الله لهم في هذا العلم الذي تعلموه. ثم بعد قرن الصحابة أصبح للعلم طريقة تناسب حال من ينشأ نشأة الإسلام كنحن. نحن نولد على الإسلام في بيوتات مسلمة، فينشأ الصغير على هذه النشأة فناسب للعلم أسلوبا ومنهجا غير الصحابة. الصحابة منهم من يسلم وهو شاب وهو كهل وهو هرم وقد بلغ الأشد كبيرا أو صغيرا، ولهذا كانت طريقتهم في الطلب غير طريقة الناس بعد هذا، وذلك أنهم كانوا يقرؤون 10 الآيات فيحفظونها ولا يتجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. هذا المنهج تغير لما أنشأ الناس على الإسلام، فأضحى السلف أول ما يعودون أبناءهم ويحفظونهم القرآن فيحفظونه وهم صغار، ولهذا النوابغ منهم غالبا يحفظ القرآن ولما يجاوز 10 سنين، وهذا بإذن الله إذا تميز بهذا نفعه في مستقبل حياته. ابن جرير الطبري حفظ القرآن وهو ابن 8 سنين وصلى بالناس التراويح بهذا السن. شيخ محمد بن عبد الوهاب حفظ القرآن وهو ابن 10. قد يقول قائل الآن أنا فاتني، أنا بلغت 20 أو 30 أو 40، نجيب 50 ولا ما نجيبها؟ اقصر عنها بس. يعني إذا الإنسان بلغ بالسن مبلغه وأراد أن يطلب العلم كيف يبدأ؟ أعظم العلم وأكمل العلم وأحسن الكلام كلام من؟ ربنا جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما تقرب الناس إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. فكان طلبة العلم وطلاب العلم أول ما يبدأون بالقرآن يقرؤونه على أساتذتهم وعلى معلميهم في الحلق قراءة نظر، ثم يحفظونه عن ظهر قلب. بل كان العلماء يعيبون طالب العلم يبدأ الطلب ولم يحفظ كلام الله جل وعلا، هذا عيب، وأدركنا المشايخ على هذا، يستعيبون طالب العلم يبدأ بالطلب ولم يحفظ القرآن. وجاء رجل هو من هيئة كبار العلماء الآن، جاء إلى الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وتسمعون به هو شيخ المشايخ، جاء إليه يريد أن يقرأ عليه العلم يدرس عليه. وإذا قال الطالب في طبقة مشايخنا أبقرأ على فلان، يعني أبغيب عليه، يقرأ عليه المتن غيبا، ما هو قراءة نظر من كتاب، هذه صحافة دي. أما إذا قال أبقرأ عليه يعني بغيب عليه العلم. فجاء طالبا من الشيخ أن يقرأ عليه وكان شاب، قال: يا ولدي حفظت القرآن؟ قال: حفظت منه كذا وكذا. قال: الله يصلحك، راح أحفظ القرآن هم من تعال. فكانت هذه الكلمة من مثل الشيخ في مهابته وقوته لها أثر، فذهب فجلس على نفسه حتى أتم القرآن في 3 أشهر أكمله. ثم جاء يطلب من الشيخ ما وعده به، قال: غيبت؟ قال: نعم. فاختبره الشيخ فاتضح له أنه حفظه حفظا ضابطا له. قال: اذهب اجلس مع ذولا إلى حلقة المسجد، كانوا صغار يقرؤون في مبادئ العلوم. فذهب وجلس معهم حتى رقي في العلم شيئا فشيئا إلى أن بلغ الشيخ، وكان ممن قرأ عليه وهو في هيئة كبار العلماء إلى أن تقاعد، ختم الله له بخاتمة السعادة لنا وله ولكم. إذن يبدأ بالقرآن. قد يقول إنسان: أنا الآن عمري 20 أو 30 أو أكثر أو أقل، وما أخذت من القرآن إلا شيئا يسيرا، 4 أجزاء 5 10. نقول: الحمد لله ما زلت في حال المهل، كرر احفظ قد يقول قال الحفظ صعب علي. هناك طريقة من أسهل ما تكون في الحفظ لمن صدق مع الله ومع نفسه، وهو أن الصغير دائرة الحفظ عنده أوسع والفهم أضيق، وكلما كبر الإنسان في السن ضاقت دائرة الحفظ واتسعت دائرة الفهم. لكن في طريقة إذا عمل بها الإنسان أدرك ما فاته من الحفظ في سنة ماضية. وأنا أذكر لكم امرأة من قريباتي عمرها الآن 68 سنة، العام الماضي قيبت القرآن أكملته لأنها صدقت وحرصت، وبناتها جدات، ما هي بهي، بناتها جدات. الطريقة التي تناسب الكبار والصغار هو تكرار الحفظ، فإن كان الصغير يكرر مقطع من حفظه، الوجه أو الربع أو الثمن 10 مرات، أنت كرره 100 مرة، 150، حتى ينطبع في ذهنك. واتخذ نسخة واحدة من المصحف، وأنا أنصحكم بمصحف المدينة لأنك أينما وجهت وجدته أمامك. إحنا تعبنا، إحنا حافظنا على مصحف الشمرلي، مصحف الحرمين اللي في مصر، وتعبنا الحقيقة إذا جاءنا إذا أردنا أن نراجع. فالطالب يتخذ مصحفا برسم واحد ويحفظ عليه ويسهل عليه، أينما توجهت أحب أن يراجع راجع عليه. في بعض الجهات أقل طالب عندهم يردد مقطع 300 مرة، ولهذا ما ينساه في الغالب. ثم إذا حفظت تحفظ على شيخ، على أستاذ، ليكون حفظك على أداء صحيح في القراءة وفي الأحكام. وإذا حفظت لا تغفل المراجعة والمذاكرة وتثبيت الحفظ، فإن القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها. كيف راجع؟ أحسن ما رأينا في أوقات المراجعة أن يقرأ الإنسان بحفظه في حزبه، إن كان هو ممن يقوم الليل قرأ في قيام الليل، أو في صلواته السرية النافلة والفرض بين الإذان والإقامة، يجعل يوم الجمعة مراجعة لحفظ الأسبوع، بهذا يثبت بإذن الله حفظه. وكان من أضبط مشايخنا حفظا للقرآن سماحة شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز، حتى إذا كان في محاضرة وأراد أن يستل استعرض المصحف من الناس ونزل إلى سورة من الفاتحة إلى الناس، نعرفه باستنباطه للأدلة كأنه يمر على المصحف. فالقرآن أهم ما يعتني به طالب العلم، وإن اشتغل بغيره وأهمله فهذا ما أدرك الطريق ولا حصل. بعد القرآن يشتغل بالمختصرات، وكل فن والحمد لله من فنون العلم قيض الله له علماء فجعله مختصرات. العقيدة مثلا يبدأ 3 أصول، يحفظ لفظها ويتفهم معانيها على شيخ يحلها له، حتى لو كان كبير وبدأ بالطلب يبدأ بها فيقرأ. والهمة العالية مهمة. إبراهيم الحربي صاحب الإمام أحمد ما طلب العلم إلا بعدما جاوز 40، وذلك أنه تاقت نفسه لطلب العلم، لكن قال بعد 40 وش حصل؟ بينما هو مرة جالس على عتبة بيته وإذا بنملة تدحرج حمصة أكبر منها أضعافا مضاعفة، تدحرجها يا ما تدحرجت يا ما رجعت، والنملة معه وهو ينظر حتى بلغت إلى مرتفع فحملتها لترفعها فرجعت، فعادت مرة ثانية حتى جابت بها وما زالت تحاول إلى أن رفعتها بها المرتفع، فقال سبحان الله العظيم، هذه النملة حملت ما هو أضعافها وأكبر منها وما قصرت وحاولت إلى أن نجحت. فاستعن بالله فطلب العلم فكان من أخص أصحاب الإمام أحمد. إبراهيم ابن إسحاق الحربي نسبة إلى حربة موضع في بغداد. 3 الأصول ما يعيبك أن تقرأها وأنت ابن 40 أو ابن 30 أو أكثر أو أقل. إذا فرغت منها حفظا للفظها فهما لمعناها فانتقل إلى كشف الشبهات أو كتاب التوحيد، وهذه متون تحفظ في الصدر. وأنا أذكر المشايخ يعيبون طالب العلم الذي ليس في صدره هذه المختصرات في التوحيد، بل لا يعدونه طالب علم، يعدونه مدعي أو مجالس أو محب، مجالس لطلب العلم. وبه تتميز يا طالب العلم بحفظك لهذه الكتب عن الآخر العامي اللي حضر وجلس
فأصبح مجالس. هذا ميزة طلب العلم أنه حفظها، لأن الحفظ أكثر وسيلة تبقى في الصدر، متى ما احتجتها رجعت إليها. كتاب التوحيد إذا فرغ من هذا، وهذه للمتون في توحيد العبادة، قرأ الواسطية، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام، حفظا للفظها وتفهما لمعانيها، يقرأها على شيخ، وهذه مختصرات ومتوسطات لا تصلح إلا على شيخ، على عالم يثق به يقرره إياها، لا سيما في العقيدة، لأنك إن أخذت عن عالم سوء أو عالم بدعة أو عالم ضلالة أضلك، وإن أخذته عن عالم تثق فيه ومن أهل الصلاح ومن أهل السنة فهو أخذ بيدك إلى طريق الصلاح. ولهذا ابن القيم رحمه الله عاش فترة من حياته على غير الهدى، حتى قيم الله له شيخه، شيخ الإسلام أبا العباس أحمد بن تيمية، ونظم ذلك في النونية لما ذكر طرائق أهل البدع وأهل التعطيل والمتكلمين والأشاعرة، قال: يا قومي والله يا العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، شيخ أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ووردت رأس الماء أبيض صافيا قيعانه كلآلئ التيجان. إذا لابد من عالم يثق في علمه، ولا سيما في العقيدة، قد يتسامح بهذا في الفقه في الأصول في بعضها، إن لم يجد من العلماء الموثوقين يأخذ من العالم ما عنده من العلم يترك باطله، لكن العقيدة لا، احذر. فإذا انتهى من ثلاثة الأصول وكشف الشبهات وكتاب التوحيد، قرأ في توحيد الأسماء والصفات الواسطية حفظا، ثم الحموية الكبرى، فإن كان مبرزا نشيطا حفظها، وكان المتميزون من مشايخنا على مشايخهم يحفظونها، يحفظ الحموية بلفظها، ثم يقرأ عليها التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي متينة، يقرأها على عالم يحلها له، يحلل عبارتها يبينها له، ثم عاد إن كانت همته عالية يقرأ النونية لابن القيم، وهي نحو 6000 بيت سبك فيها مسائل العقيدة ومخالفة المبتدعة فيها والرد عليهم. أيضا الشروحات، مثل شرح الطحاوية، إن حفظ متن الطحاوية طيب، ويقرأ عليها شرحها، هذه متون تلقيت عند العلماء بالاعتبار والإجلال. هذا بالنسبة للعقيدة. الحديث، جرب أن الطريقة المناسبة أن يبدأ الطالب بالأربعين النووية فيحفظها، وهي كم حديث؟ 42 حديثا، ثم إذا أنهاها أتم عليها تتمة بالرجب، وهي 8 أحاديث، فأصبحت 50 حديث من جوامع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فرغ منها قرأ عمدة الحديث، عمدة الأحكام، وتسمى بعمدة الحديث للشيخ عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي، توفى عام 500، يقرأها حفظا، وهي مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. فإذا فرغ منها رجع فقرأ بلوغ المرام، كله على شيخ، يحفظ ألفاظها يحلها له الشيخ، يبين له المعاني منها. أما الإطالة عند بعض الشراح في ذكر الخلاف بين المذاهب، هذا ما يناسب عامة طلاب العلم المبتدئين حتى المتوسطين، ما يناسبهم، إنما يبين له الحكم المستفاد من هذا الحديث ويمشي. إن كان الخلاف قوي وشهير تعرض له عرضا، أما يطيل فيه بذكر الأقوال هذا ما ينفع طالب العلم المبتدئ ولا المتوسط، لا ينفع إلا المنتهي، والمنتهي حصلها في كتب الخلاف المطولات. فإذا أنهى بلوغ المرام وكانت عنده همة سامية، المنتقى للمجد بن تيمية، منتقى الأخبار. فإذا كانت عنده همة سامية جرد الصحيحين،
يبدأ بالبخاري فيحفظه ومسلم ثم يزيد عليها زوائدها. هذا بالنسبة للحديث. الفقه يبدأ بأداب المشي للصلاة، رسالة ماتعة نافعة مختصرة جمعها شيخ الإسلام في شروط وواجبات وأركان الوضوء والصلاة وما يتعلق بها يحفظها، والمشايخ كانوا يحفظونها الناس، بل كان الأئمة يعلمونها ويلقنونها جماعتهم. فإذا انتهى منها اتخذ متنا. أنتم أكثركم في الجهارة وش بحنابلة؟ مشكل كوكتيل. إيه. فإذا كان ممن نشأ على مذهب الحنابلة يختار متن، وأنفع المتون بعد أداء المشي للصلاة التي جربناها وحفظناها زاد المستقنع اختصار المقنع، وهو قول واحد رواية واحدة يتعود عليها الطالب. إن كان من الشافعية حفظ إن شاء مختصر أبي شجاع أو التنبيه للشيرازي أو ما يناسبه. والتعود على قول واحد لا يعني التعصب له وتقليده، لا، إنما ينشئ نفسه شيئا فشيئا، لأن العلم ما يؤخذ غلاب، شيئا فشيئا يتدرج، يبدأ من الصغار من صغار العلم قبل كباره. أما إذا أخذ كباره ما حصل صغاره، وبالتالي ما أدرك شيء في العلم، يصير صحفي ما يعرف يتكلم إلا إذا أمامه الكتب. أما طالب علم الذي ينشأ هذه النشأة يكون عالما بالنسبة إلى غيره. إذا أنهى مثلا الزاد عند الحنابلة، إن كانت عنده همة نظر إلى المتن الذي هو أعمق منه، المقنع للموفق أو منتهى الإرادات للشيخ منصور أو لغيره، مع إذا أنهى هذه الكتب وشروحها حيث الزاد شرحه الروض والحواشي على الروض، قرأ بعد ذلك في الكتب التي فيها عرض الخلاف وعرض التعليل والأدلة حتى تتسع وتنمو ملكته الفقهية. وطالب العلم إذا انتهى من هذا التأصيل نظر في كتب المذاهب الأخرى، إما قراءة بحث ومراجعة أو قراءة جرد، هذه مما توسع وتنمي له الملكة. لكن لا ينفع هذا كله ما لم يكن عنده أصل قول واحد بناه وحفظه في قلبه. في التفسير، التفسير يا أيها الإخوة ما برز فيه العلماء إلا أنهم اتخذوا فيه منهج، ما هو قرأوا في كتب التفسير، لا، اتخذوا المنهج أنهم عرفوا قواعد التفسير، وأعظمها مقدمة شيخ الإسلام يقرأها طالب العلم، ثم يقرأ القواعد العامة في التفسير ويستعين على ذلك بعلوم الآلة كعلم النحو والبلاغة والبديع والصرف وكأصول الفقه. هذه إذا تمكن منها فهم كلام الله جل وعلا، ويصبح قراءته في كتب العلماء في التفسير قراءة تفنن وقراءة بحث وقراءة نقد واستنباط. الشيخ محمد بن عثيمين إذا بدأ يفسر من أين تكونت له هذه الملكة والأداة، إلا لما عني بهذه المسائل، عني بقواعد التفسير وأصوله، عني باللغة من خلال ما سيأتي، عني بالمصطلح وبأصول الفقه، فأصبحت له الآلة أن يفسر كلام الله جل وعلا ولو لم يراجع فيه كتابا من كتب التفسير. في هذه بالنسبة للعلوم الأصلية، علم العقيدة وعلم الحديث والفقه والتفسير. هناك علوم آلة، مفاتيح تستعين بها في بقية العلوم، مثلا المصطلح ويسمى بعلم أصول الحديث. يبدأ طالب العلم بنخبة الفكر يحفظها. بعض الناس عنده همة أو طريقة يبدأ بالبيقونية، البلقينية مختصرة جدا، لكن النخبة هي التي يعني عودنا مشايخنا على البدء بها، يحفظ لفظها ويقارئ ويطالع عليها الشروح، وأحسنها النزهة النظر شرح الحافظ. إذا انتهى منها قرأ في مقدمة ابن الصلاح، والنخبة مختصرة من المقدمة، أو قرأ في اختصار علوم الحديث للحافظ بن كثير. إن كانت عنده همة حفظ في ألفية العراقي أو في ألفية السيوطي، وبهذا يكون قد حصل هذا العلم وعرف رموزه وأصوله وسبر غوره. في اللغة النحو يبدأ الطلاب بمقدمة ابن آج الروم، هذه المقدمة العظيمة النافعة
التي وضع فيها ابن آج الروم وهو صنهاجي بربري، وضع لكم يا معشر العرب هذه المقدمة في النحو. والدين ما هو بنسب، الدين علم وبذل. ابن آج الروم وضع هذه المقدمة التي لا يستغني عنها طالب علم. ويذكر عنه أنه لما كتب هذه المقدمة وضعها في طابوق في قوطي ورماها في البحر، ودعا ربه أنك إن علمت مني صدق النية فيها فأذعها بين العباد. ولهذا ما يستغني عنها طالب علم، إذا حفظها وحلها على أستاذه وتفهمها قرأ ما بعدها، قطر الندى أو ملحة الإعراب الحريري، فإن عرف ذلك وانتهى منه دخل في الألفية، الخلاصة ألفية ابن مالك. قال محمد هو ابن مالك، أحمد الله ربي خير مالك. يقرأ هذه الألفية وهي 600 بيت في النحو والبقية في الصرف، فإن ضبطها فهو في بإذن الله قد حصل هذا العلم. مشايختنا ما عنده في النحو إلا الألفية ترى، ولكن لا لاحظوا هذا العلم الذي الغزير المتدفق منهم، وهي 1000 بيت إلا قليل. أما الكافية الشافية أصلها 4000 بيت، وهذه يحفظها أهل موريتانيا وبلاد شنقيط وغيرهم. في هذا بالنسبة للغة، إن أراد أن يقرأ أيضا في البلاغة في علوم الآلة هذه مما يزداد به فهما لكلام الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن، وهناك كتب ومختصرات كثيرة في هذا. في الفرائض، والفرائض نصف العلم، اعتاد الناس أن يقرأوا الرحبية لموفق الدين الرحبي الشافعي، أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى. بعض الحنابلة يعتنون بالبرهانية، قال محمد هو البرهاني، أحمد ربي منزل القرآن، وهي أقل أبيات وأكثر مسائل، لكن الرحبية أسهل وأسلس في حفظها، حول 218 بيت سهلة يقرأها طالب العلم، فإنه إذا حفظها جمع أصول الفرائض. إن كانت عنده همة وعنده ميول لهذا الفن، فن الفرائض، والفرائض هو رياضيات المطاوعة، رياضيات طلبة العلم هي الفرائض، لأن مسائل حساب تقسيم. وكان مشايخنا يعني يحثون الطلاب على أن يعتنوا بهذا العلم، لأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. يوشك أن يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصلها بينهم، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. إن كانت عنده همة في هذا الباب فيقرأ ويحفظ ألفية الفرائض التي عليها الشرح العذب الفائض في شرح ألفية الفرائض للشيخ إبراهيم بن سيف آل سيف الشمري النجدي اللي كان في المدينة. انتهى الشيخ فرحان.
الشيخ محمد
نعم. الفرائض علم عظيم، وأنا أدركت نساء وعجائز ما شاء الله يحل الفرائض، لأنه إذا عرف الإنسان أصول المسائل سهل عليه، تبقى عدا المسائل الأخرى اللي فيها تعصيب وفيها مناسخات وفيها حمل وفيها غرقة وهدمة وخنثى مشكل، هذه يتركها المتخصصين، لكن إذا جمع أصولها سهل عليه الفرائض. وكان المشايخ يعني يعلمون بطريقة، إذا أراد الإنسان أن يعني يفهم ويتضلع من الفرائض، الفرائض حساب، يقولون لنا كل واحد يموت جيرانه وأقاربه ثم يورث عيالهم منهم، يفترض أن فلان مات ويبدأ يحل يقسم الميراث على عياله. فالفرائض مثل الحساب، مثل الرياضيات، بالتمارين ها يتسع فيها فهم الإنسان ومداركه. هذه هي المتون التي يعتنى بها ويحرص عليها. وطالب العلم يكون دائما همه بهذا العلم، ما هو بالرياء ولا السمعة ولا أن يشار إليه غدا في البنان ولا يسأل ولا يستفتى ولا يصير قاضي ولا يصير له منصب، لا، إن كان هذا همه فهذه نية فاسدة مفسدة، لكن يصير همه بهذا أن يرفع الجهل عن نفسه، يعبد الله على بصيره وينتفع بهذا، حتى إذا وقف عند الخلاف عند العلماء. إحنا كلما تأخرنا كلما بعدنا عن عهد النبوة نجد لمن قبلنا من علماء مختلفين، يكون له أدب ورعاية وعناية في هذا الخلاف، ما يصير متشهي. وأيضا طالب العلم هالمتون هذه ما هو يقرأها مرة خلاص، لا يكررها. سولف علينا شيخنا الشيخ محمود التويجي رحمه الله يقول أنا كررت متن الزاد على شيخه العنقري الشيخ عبد الله العنقري 26 مرة، لأن وقتهم في العلم من يوم ما يصبحون إلى ما يمسون يكررون الزاد في السنة مرتين أو في السنة والنص ثلاث مرات، لأن شغلهم كله في العلم. مجالس العلم التي نجلسها الآن حنا في درس في الأسبوع درسين في الأسبوع، هذا تذوق، مثل اللي يغمس على إدام وعلى صحن ثاني وثالث ما يحصل علم. العلم يبي طول ملازمة واجتهاد وبذل لعله أن يدرك. سولف علينا ويخبرنا الشيخ صالح بن غصون عن أن طالب العلم المجد كان ينتهي على شيخه الشيخ محمد إبراهيم في 7 سنوات متواصلة وهو في طلب، يتأهل يصبح منتهي، لأن طالب العلم مبتدي ومتوسط ومنتهي. المنتهي الذي تأهل للقضاء أو تأهل للإفتاء، وبعد ذلك ما بعد فرغ من العلم ما زال يحتاج إلى مراجعة وإلى عناية وإلى. والعلم يا أيها الإخوة يثبت بأمرين: بمراجعته ومذاكرته والعمل به، والثانية بتعليمه. من أراد أن يثبت علمه فليعلمه. كل شيء ينقص إذا أخذت منه إلا العلم، إذا أخذت منه زاد. وهذه خصيصة وبركة جعل الله في العلم، إذا أخذت منه وأتعبت نفسك وأكلفتها في بذله زاد علمك من حيث لا تشعر. أنبه على مسألة أخيرة في هذا الباب، وهي 3 مسائل حقيقة. المسألة الأولى: العلم ما هو مجرد معلومات يا أيها الإخوة يزيدها الإنسان في ذهنه، ليس معلومات. العلم زكاء وصلاح وتقى، والله جل وعلا يقول في آخر آية الدين: واتقوا الله إيش؟ ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. إذا من أراد أن يتضلع علمه فليتق الله في علمه، يتق الله، ما هو بيتعلم يزيد معلومات، يتعلم لله ويتق الله في علمه، يعمل به يدعو إليه يزداد علمه. المسألة الثانية: أننا نفتقد من المنتسبين إلى طلب العلم الآن في هذا الزمان سوء الأدب في التعلم. ما معنى سوء الأدب؟ سوء الأدب عند الناس له معنى، لكن في العلم له معنى خاص. سوء أدب مع شيخه، سوء أدب مع زملائه، سوء أدب مع نفسه. وهذا مرده إلى أصل عظيم، وهو أنه ما حقق لله التوحيد في طلب العلم. كان طلاب العلم المشايخ كانوا يعيبون طالب العلم مبتدي ومتوسط أن يسأل، ما بدأ وقت سؤال، السؤال بعدين، الآن وقت تحصيل. قد يقول قائل: طيب أليس هذا يخالف الهدي النبوي ويخالف الإسلام؟ أبدا. الصحابة رضي الله عنهم كم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال؟ أسئلة قليلة، كانوا متلقين، وأكثر الأسئلة تأتي من أعراب أو من غيرهم أو من يهود ونصارى. هذه مسألة مهمة. لكن في باب العمل عندنا علم، تحصيل علم يكره فيه السؤال المبتدي والمتوسط، لكن في باب العمل الفتية الاستفتاء التدين التقرب لله هنا يجب السؤال، لأنه جاءت فيه آيتان في القرآن في النحل وفي أول الأنبياء. في النحل يقول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. ما قال سبحانه فاسألوا الرجال، فاسألوا أهل الذكر، لأن قد يكون ما هم من الأنبياء، قد يكون من أتباعهم، قد تكون امرأة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جاءت الآية مثلها لكن اختلفت خلافا يسيرا في لفظها في أول الأنبياء: وما أرسلنا إيش في النحل، وما أرسلنا من قبلك في الأنبياء، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في باب العمل التدين التعبد تسأل عما لا تعرف. ولهذا لما أن بعث النبي سرية فجرح أحدهم فاحتلم في الليل فأمره أن يغتسل، فاغتسل فمات، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، لأنه في باب التدين والتعبد. أما في باب الطلب فكانوا يكرهون للطالب المبتدي أن يسأل. وأذكر أن طالبا كان يلح على شيخه بالأسئلة، وكانت أسئلته أسئلة جيدة وقوية،
فكان الشيخ يعني أجابه مرة وثانية ثم قال في الثالثة: أنت ما بعد نضجت، استح تأدب. كانت هذه أدب لهذا الطالب. ولهذا أذكياء العلماء ونابغوهم يكرهون السؤال من الطالب المبتدئ، لأنه إذا سأل عن كل ما عنا له أورثه بلاده في ذهنه، ما يفكر، ما يبحث، ما يستنبط. وبالتالي لاحظوا في طلب العلم، كثير السؤال أول من ينصرف عن العلم، والبطيء الساكن الملبد هو الذي يستمع. وفي هذه طرفة تناسب ولا طرفة حصلت للشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي، كان يدرس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فتكلم ذات ليلة عن شهادة الزور فأطال فيها تفريعا وتأصيلا. بعد الصلاة جاء إليه طالب: أنا أشوف بعضكم بدأ يتثاوب، الكلام ممل، ها؟ ترى ما نقبل من أسئلة إلا شفاهة حتى تنشط الأخوان، ما هو هذا؟ لا، خذها وحطها في الزبالة وخل راعي السؤال يسأله بنفسه أو يستحون. فجاء إليه طالب من طلابه ممن تخرج انتهى من الجامعة، لكنه ما أراد من السؤال السؤال، إنما أراد أمرا يظهر لبعضكم الآن. فسلم على الشيخ والناس حاضبين في الشيخ، حب رأسه، قال: يا شيخ أنا فلان من طلابك، درستنا جزاك الله خير، وعلمتنا وزكيتنا. الشيخ ما ألقى له بال لأنه مشغول بالناس، والشيخ الأمين رجل يعني من أذكياء العلم. مشى معه هذا الطالب حتى خرج الشيخ من باب السلام في المسجد النبوي. لما رأى الشيخ ما ألقى له بال أعاد سؤاله، قال: يا شيخ أنت تكلمت جزاك الله خير عن شهادة الزور، ما هي شهادة الزور؟ ما ضابطها؟ والسؤال هنا كما يظهر ما هو ها؟ فالتفت إليه الشيخ الأمين قال: يا ابني أنت من طلابنا؟ قال: نعم، درست عندك في كتب الشريعة وتخرجت. قال: ما شاء الله، وأعطوك الشهادة؟ قال: نعم أعطوني شهادة. قال: هي شهادة الزور، الشهادة اللي أعطوك فيها هي شهادة الزور. وهذا تأديب من الشيخ لطلابه، وإذا قسى الشيخ على طلابه بالتأديب ما هو بعيب، كالأب إذا قسى على ابنه، يقسى الأب أو يقسى الأب على ابنه لما؟ ليقهره؟ لا، ولكن لينفعه. ولهذا مهما بلغ قسوة الأب على ابنه لا تعد قسوة، لأنها لمصلحته، كذلك الشيخ مع تلميذه، بل ربما الشيخ مع تلميذه أبلغ. ولهذا لا يمكن في شريعتنا أن يقام الحد على أب قتل ابنه ولو فعل ذلك، لهذا الأصل المرعي في هذا الباب. فطلاب العلم أيها الإخوة، وهذا أقوله يعني الحقيقة لأني جلت في البلاد والتقيت بالطلاب، وأكثر من نلتقي بهم طلاب العلم، الأدب إما معدوم أو قليل إلا ما رحم ربي، وقليل ما هم، وأرجو ألا يكونوا كذلك. لكن يراعي طالب العلم الأدب، ولا يراعي الأدب إلا بإجلال هذا الشيخ وإن كان أقل منه معلومات، وإن كان يحفظ منه أكثر منه، حنا بولينا بالعجب والكبر، يحفظ الطالب كلمتين ومن مسألتين كأنه ما شاء الله ما أحد أعلى منه، يمشي في الأرض مرحا. وهذه بلية، هذا أعظم داء إذا أصاب طالب العلم، فالغالب أنه والعياذ بالله فساده أكثر من نفعه. وهذه مسألة مهمة يا أيها الإخوة، مبناها على أمرين: على التوحيد ومراقبة الله جل وعلا وإخلاصه في هذا العمل، وعلى أيضا ماذا؟ وعلى الأدب ومكارم الأخلاق. نعم،
شكر الله لكم على هذا التوضيح والبيان، ولكن كما يقال كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجل الفؤاد الصادي. هذا يقول أصبت حفظك الله الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد إبراهيم، فهل نسمع منك حديثا في حرصهما على الطالب على الطلب؟
اللهم شيخ إبراهيم، فأنا ما عصرته، أنا شاب صغير فما بسبير، أنا بعين الزبون يا أخوان، أنا ما أدركت الشيخ محمد إبراهيم إلا سنة واحدة وأنا صغير رضيع، لكن الشيخ محمد هو شيخ المشايخ وشيخ الوالد، شيخ مشايخنا رحمه الله. أما اللي أدركته ولازمته هو الشيخ عبد العزيز. وش يبي بسؤاله؟
يذكر يقول فهل نسمع منك حديثا في حرصهما على الطلب والطالب؟
هذا كثير ومما يطول الحقيقة ومما تنقضي المجالس ولا يقضي الحديث في أحوال العلماء في الطلب وتأدبهم فيه. الشيخ عبد العزيز بن باز يعني أفراده ونوادره في طلب العلم كثيرة، ويمكن ما استحضر ولا شيئا يسيرا أو نزرا يسيرا منها في هذا المقام، لأني ما هيأت في بالي الحقيقة. لكن من الشيء اللي ألفت إليه كان الشيخ ما يمل من تدريس العلم، بل إذا بقي يوم يومين ثلاثة لم يدرس العلم يصاب بضيقة صدر، يتعب يمل يغضب، لأنه اعتاد على تعليم العلم والجلوس له. وإذا أرادوا أن يوسعوا صدره أدخلوا عليه طلاب العلم، حتى في مرضه الأخير كان إذا ضاق صدره حولوا نادى الموظفين اللي عنده يقرون عليها المسائل والفتاوى، لأنه أصبح هذا يجري في دمه مثل صاحب التجارة إذا ما فتح دكانها كل يوم نفسيته حاله ما هي طيبة. وهذه أيضا من حال الشيخ محمد بن عثيمين، كان إذا جاءنا في الرياض وبقي يومين ثلاثة ما درس يظهر هذا على أخلاقه وعلى كلامه، يغضب يضيق صدره، ولهذا كان راحته أن يرتب له درس قبل أن يأتي ويستانس. الشيخ عبد العزيز كان ما يمل من الطلب، في فجر يوم الخميس كان يجلس 3 ساعات تقرأ عليه 9 كتب إلى 11 كتاب ما يمل. حنا يا طلاب ننام نمدد رجلينا ونغير جلساتنا يمكن 60 مرة وهو على جلسته مطرقا برأسه يسمع. قد يصيبه الملل أحيانا، لكن إذا رجعت القراءة في كتاب من كتب الحديث في الأسانيد في المتون كأنه الآن جلس للطلب، وهذا من إجلاله وتعظيمه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. بل يقرأ عليه تخريج أحيانا الحديث يكلف فيه الطلاب لبحثه من 20 صفحة ويقرأ عليه في جلسة واحدة ما مل من ذلك، لأن قلبه عظم النبي وعظم لفظه وعظم حديثه. ولهذا إذا كان لما كانوا يرتبون الدروس كانوا يجعلون القراءة في الحديث بعد التفسير في أول الدرس ثم في أثناءه وفي آخره، لأن هذا مما ينشط الشيخ، مما ينشطه في التدريس وفي طلب العلم. من أحواله رحمه الله أنه كان إذا أخطأ الطالب ولحن في اللغة في النحو ما يؤنبه، يعني يلفت الانتباه بأسلوب أدبي راقي، يقول أعد، فإذا أعاد وأخطأ قال أعد حتى ينتبه لنفسه، فإن لم ينتبه بعد إلا بعد 3 أو 4 يبين له اللحن، لأن اللحن من طالب العلم إيش؟ ها؟ مقبول ولا غير مقبول؟ ما يقبلونه، ولكن أحد إلا يلحن. من النوادر أن رجلا من العلماء تولى القضاء ثم تقاعد ومع ذلك عنده همة في الطلب، فلما رجع إلى بلدنا عنيزة بدأ يقرأ على شيخه في صحيح البخاري، وهذا الشيخ ما كتب الله له حظ من النحو، كان يلحن في صحيح البخاري ويلحن، واللحن هو الخطأ الجلي في اللغة في الإعراب، فكان الشيخ يرد عليه، وكلما لحن رد عليه وهو كبير في السن نحو 70 سنة رحمهم الله جميع. فلما رأى أن اللحن كثير والرد عليه كثير قال يا شيخ، قال سم يا فلان، قال لو كان سهما واحدا لاتقيته ولكنه سهم وثان وثالث، قال ما يخالف يا شيخ عبد العزيز، أنت إذا لحنت ردينا عليك ودرجة المحالة مشينا. فهذا مما استحضره الشيخ عبد العزيز من الأشياء التي تتعلق بأدب الطلب، يفتح المجال على غير عادة المشايخ في الطلبة في السؤال، وكان من أكثر مشايخنا أوسعهم صدر وألينهم عريكة، فيتجرأ الطلاب عليه بالأسئلة، حتى بعضهم يعني يولف سؤالا في باله حتى يسأل الشيخ. تعرفون الطلب فيه زغل وفيه أشياء مما تعرفونها تحوك في الأنفس، فكان أحيانا يكثرون عليه الأسئلة ما لها معنى، والطالب إذا سأل ما لا معنى له دل على غباوته الحقيقة. فكان الشيخ أحيانا ينتبه لمثل هذا، فإذا كثرت الأسئلة قطعها بقوله نعم نعم، يشير إلى القارئ أن يكمل قراءته، فإذا أكمل سكت هؤلاء السائلون، سيما إذا صارت أسئلة فيها إغراب أو فيها ندرة أو فيها أو خيالية. وهذا من تأديب الشيخ للطالب، من تأديب العالم لتلميذه، هذا ما تيسر في هذا المقام. أي نعم.
قبل أخوان في شهر أزرق العاصمة تشكل على الجيران، شيخ سمعنا شريط
أصبر أصبر، أنا في كل مجالسنا لا بد يجي شكوى مثل هذا، وهذه ما لقيتها إلا في الجهرة يا أخواني. عندنا أحد من غير الجهرة هنا؟ ها؟ أقول هذه في كل درس أو في جل الدروس يأتي مثل هذا، ترى هذا ما يليق، ما يليق بكم، ولا لأنكم أنتم ترى محل قدوة عند الناس، والناس وأنتم ما تشعرون. أنت يا أيها المتدين مطوع، يا ما أقصرت ثوبك وأعفيت لحيتك وحملتها في إبطك كتابك، محل قدوة وأنت لا تشعر. إذا كانت تسد على الناس سياراتهم ولتضايقون الناس في محلاتهم، هذا ما هذا مما يليق بطالب العلم ترى، لأن هذه أذية، أذية أذية للناس، وأنت لا ترضاها لنفسك. ولا أدري هل باعثها لا مبالاة أو ميانة، يمكن ميانة، لكن أنا لاحظتها لأنها كثرت حتى اليوم وأمس وقبل أمس والآن في الجلسة هذه. نعم
شيخ أحسن الله عليك، سمعنا شريط للشيخ عبد العزيز بن باز في شريط يسمى الدمعة البازية، ذكر الشيخ وبكى بكاء، وكذلك ذكره مرة أخرى في مجلس آخر ويتعبر الشيخ، فما السر في هذا أو ما هي العلاقة بين الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد بن ظاهر؟
تسمية الشريط بالدمعة البازية اجتهاد من الإخوان، لأن الشيخ عبد العزيز لما سئل عن طريقته في طلب العلم وعن شيوخه وعددهم، عدد شيوخه حتى بلغ شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم، وقد لازمه ملازمة تامة صبحا فجرا وضحى وظهرا وعصرا ومغربا، هو ملازم للشيخ أكثر من 10 سنوات، وكان أعظم الشيوخ في تأثيرا عليه هو شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم، وكان طلاب الشيخ محمد إبراهيم، والشيخ محمد إبراهيم كان جبلا من جبال الرجال من عظمائهم، وكان مهيبا يهابه طلابه هيبة عظيمة أشد مما يهابون الملك عبد العزيز والملك سعود أو الملك فيصل، شيء جعله الله جل وعلا في الشيخ محمد حتى هابه طلابه وهو كفيف البصر، وكان طلابه مع عظم المهابة عندهم حب لشيخهم. وهذا يا أيها الإخوة وإن كان ليس قياسا يعني، بل هم مع الفارق العظيم كحال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يهابونه ويحبونه، يهابونه ويحبونه. ما زال سيارة ثانية بعد؟
لا هو شفر كابرس كحلي الكويت العاصمة 1372239 1372239.
أما جاء اتصلوا على 999 يشيلون السيارة.
يعني 3 سبعات.
ها؟
3 سبعات.
3 سبعات؟ وين أجيب لها جد السهو؟ فكان المشايخ يجلون الشيخ محمد إجلال عظيم مع الحب العظيم في قلوبهم له. فلما جاء ذكر الشيخ محمد في عداد الشيخ الشيخ بن باز خنقته العبرة وبكى بكاء الأطفال بكاء العشار، حتى أصبح ما يفهم بكلامه من شدة بكائه وتعبره على شيخه، مع أن بين هذا وبين وفاة شيخه نحو من 24 سنة، بل أدركت المشايخ بعد وفاة الشيخ إبراهيم ب30 سنة، إذا جاء ذكره تعبرت دماء تعبرت وجوههم وتحدرت دموعهم على وجناتهم. وهذا هو الحب، انظر إذا تذكرت حبيبا لك أو والدا لك كيف أنك من غير شعورك يسيل الدمع على خدك هذا الذي كان بين هؤلاء المشايخ ومشايخهم، مما يدل على أن الرابطة والعلاقة التي كانت بينهم علاقة صدق وعلاقة وفاء لا لؤم فيها. ولهذا وإن خالف التلميذ شيخه في مسائل، لكن هذا الخلاف لا يفسد مقام هذا على هذا، وأن هذا هو شيخ هذا. والشيخ عبد العزيز بن باز هذا يعرفه منه، إذا جاء الذكر ذكر للشيخ الشيخ حمد إبراهيم ذكرا مبسوطا ما يملك نفسه من البكاء، وكان سريع الدمعة. شيخنا كان سريع الدمعة خصوصا في مواقف حساسة مثل هذا، إذا جاء البسط لذكر شيخه وما أخذه عن شيخه، لأنه وهو يحدثنا ذهنه يسير يتذكر اللحظات التي عاشها مع شيخه، ولا أستبعد أنه يقارن بين ذلك الزمان وهذا الزمان، وكلها مما تهيج المشاعر. بل هو أيضا في حديث الوعد والوعيد يتعبر. أنا أدلكم على كتاب مسجل في شرح الشيخ له وهو زاد المعاد، ما أكثر ما يبكي فيه الشيخ في هذه خير العباد، بكى في حادث الإفك حتى أبكى من حوله، وحتى أوقف القراءة عجز أن يكملها. بكى في فتح مكة، يبكي في مواقف الصديق مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يا أخوان بكاء ما هو مصطنع، شيء تغلبه عليه. ومن علمائنا من يحاول أن يدافع الدمعة، وهذا من كمال ومن تحقيق الإخلاص حتى تخرج رغما عنه. نعم.
ننوع في الأسئلة وتكون أسئلة يعني سريعة لأجل الوقت، وإلا الأسئلة تحتاج إلى جواب طويل فنرجئها لمشايخ أخر، من الشيخ هذا آخر لقاء لنا في هذه الرحلة، وإلا إن شاء الله يتجدد اللقاء مع الشيخ مرة أخرى. يقول يا شيخ: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الإبل خلقت من الشياطين وإن وراء كل بعير شيطان؟
هذا الحقيقة مما تنوعت فيه أقوال أهل العلم، وقفت لهم على أقوال عديدة، نحو 6 أقوال، لكن ما تبين لي فيها شيء، ما تبين لي فيها شيء. هذا عندي سؤال أنا جاني أقرأ. هذا واحد يسأل يقول: شيخنا نرجو أن تدلنا على معنى هذه الآية، لما حصل من الاختلاف في تأويلها حيث تفرقت صفوفنا، وهي قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهل في هذا الوقت جهاد فرض عين؟ ننتظر الإجابة بديوان علي دخيل. هذا علي دخيل، ترى هذا خطأ، علي ابن دخيل، علي ابن دخيل، هذا من الوفاء بوالده بعد العشاء الليلة. ولما كان الجواب على مثل هذا يطول وتفصيله يحتاج إلى وقت، أنا أحيل الأخ السائل إلى محاضرة عند الإخوان سينسخونها يوزعونها عليكم، تتعلق بهذا المقام وبمقام الجهاد وموالاة الكفار والناقض الثامن من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، متى يحكم بكفره ردة، متى يكون كبيرة، متى يكون عمل مأجور، في أحوال ذكرتها مبسوطة في هذه المحاضرة بعنوان التكفير خطره وأهم ضوابطه. نعم. ويقول: من أحيل على مليء فايش فليحتل. نعم.
يقول يا شيخ: من صلى على جنازة كتب له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن كتب له قيراطان.
خطأ، هذا السؤال خطأ. أعده كان فيها ولا نصحح له السؤال.
من صلى على جنازة كتب له قيراط،
ايه،
ومن تبعها حتى تدفن كتب له قيراطان.
ها، هذا الى الان خبر، ما جاء السؤال.
ما
خلاص
طويل السؤال.
ايه.
قال: والصلاة فيها قيراط والاتباع فيها قيراط اخر. والسؤال: اذا كانت صلاة واحدة على اكثر من جنازة فهل تكون قراريط بعدد
لماذا السؤال خطأ يا أخواني؟ وهذا مر علينا اليوم. ها؟ لأنه مشروط الصلاة عليها بشرطين، ليس كذلك؟ ما هما؟ من صلى على الجنازة مسلم إيمانا واحتسابا. قد يصلي عليها مجاملة، فلان طلع معنا نطلع معه، فلان عزانا نعزيه، فلان مشى معنا وشيع ميتنا نشيع ميته، هذا ما صلىها احتسابا للأجر عند الله، صلىها مجاملة، أو صلى لأجل ألا يفقد. وين فلان؟ ما جاء نوريك به، هذا ما صلى إيمانا بالله، إنما صلى لألا يفقد. إذن لابد من تحقق الأجر من اجتماع الشرط، اجتماع الشرطان، اجتماع الشرطين، أن يصليها إيمانا بالله، يبتغي بالصلاة وجه الله، لا مجاملة، لا لألا يفقد، ويحتسب الأجر عند الله، ما هو لأجل أن خرجوا معنا نكافئهم بالخروج معهم، فلابد من هذا. هذا ما شاء الله كانها لما عرف القراط وهو الجبل العظيم كجبل أحد طمعت نفسه. فأنت يا أخي الكريم جوابا على هذا السؤال، ما تتعامل مع البشر ولا مع أغنياء البشر، تتعامل مع خالق البشر وربهم، وأكرم الأكرم وأكرم الكرماء وأغنى الأغنياء، كيف تتعامل معه؟ تعمل عملا قليلا يعطيك فيه أكثر مما تتخيل، فصحح ما بينك وبين الله وأبشر، أبشر بإعظام الطلب والإجمال مع ربك جل وعلا. ولعل الله إذا علم منك الصدق أعطاك بكل جنازة صليت عليها قيراط أو أعظم من قيراط، لأن الله توعد، أن الله وعد وعدا كريما أن يضاعف الحسنة إلى كم؟ إلى 10 أضعافها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. لكن أنا ضمين لك على الله أنه ما يضيع عليك ولا حسنة، ولكن أنت حسن هذا قصدك ونيتك مع الله وأبشر، وأبشر. نعم.
يقول هناك فتوى للشيخ بن باز رحمه الله عليه أن الجاهل المشرك إذا كان في بلد توحيد فلا يعذر بجهله حتى ولو لبس عليه علماء السوء، وأنه يأتم هو والعلماء ويعامل معاملة المشرك، فهل هذا رأي الشيخ؟
هذا رأي الشيخ ورأي أئمة الدعوة، رأي أئمة الدعوة كلهم، رأي أئمة الدعوة كلهم، لأن العذر في مثل هذا لا ينفع صاحبه إذا كان ممن يعيش مع المسلمين ويسمع القرآن ويفهم القرآن، فإن ادعى العذر بالجهل ما يقبل منه، والحالة هذه. إنما هذا بينه وبيننا، أما بينه وبين الله فهذا لا نعرف نجري عليها الأحكام التي ظهرت عندنا. إذا كان يسمع القرآن، يسمع القرآن ويعرف آيات الوعد والوعيد، ما هو بأعجمي، يفهم، يفهم آية التوحيد، ومع ذلك يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يقرب القرابين والنذور لغير الله، يستغيث بغير الله، هذا غير معذور، لأنه سمع الحق وأدركه الحق ولا حائل بينه وبين هذا الحق. نعم إذا كان أعجمي ما يفهم فهذا له عذر، لكن إذا كان هذا يعيش مع المسلمين يفهم كلام الله جل وعلا الفهم الأدنى، ما هو بلازم الفهم الكامل، فهذا لا يعذر فيما بيننا وبينه، نجري عليه أحكام الكافر إذا اجتمعت فيه شروط وانتفت الموانع. حكمه عند الله جل وعلا، هذا بينه وبين الله، لكن نحن نجري على الناس ما ظهر منهم. وليس هذا رأي الشيخ فقط، هذا رأي أئمة الدعوة. ولهذا شيخ الإسلام الشيخ محمد في كشف الشبهات وفي 3 الأصول وفي غيرها ما عذر إلا من فرط في العلم. الجاهل المفرط هذا ما يعذر. نعم الذي فرط في التعلم جاهل، لكن يعذر بجهله؟ لا يعذر، لأنه مفرط. أما من وقع في الشرك جاهلا يظن أنه حق ولم يفرط فهذا يعذر، يعذر حتى عند الناس، لأن الشيخ ذكر قاعدة أن من عرف التوحيد وتركه وعرف الكفر ووقع فيه غير مكره وغير معذور، فأناطها بالعلم والمعرفة، والعلم ضد الجهل. نعم.
يقول أنكرت على رافضي استغيث،
لكن عندي إضافة إلى هذا الأمر، إضافة في هذا الباب، حينما حنا ملزمين نحكم على الناس، نتتبع عيوبهم وعوراتهم ونحكم عليهم بأعيانهم. عف لسانك، أعظم ما تعفه به أن تكفر الناس وتحكم عليهم بالكفر، هذه قد أكفاك الله مؤونتها إلى علماء وإلى قضاة، أن تحجز لسانك. وهذا يفضي بنا إلى أن يفتش الإنسان عيبه قبل أن ينظر إلى عيب غيره، فإن من جعل عينه سليطة الرقيب على عيوب غيره
غفل عن عيب نفسه بل زكى نفسه وهو لا يشعر. وهذه بلية ومرض قلب أورث الناس ما أورثهم من التحزب والتفرق والقيل والقال. نعم.
شيخ حفظكم الله يقول: أنكرت على رافضي يستغيث بالحسين وعلي وقلت هؤلاء أموات ولا يسمعون ولا ينفعون، فقال بل أحياء لأنهم شهداء والشهيد حي لا يموت، واستدل بالآية، فكيف نرد عليه؟
الرد عليه من أوضح ما يكون، واضح والحمد لله. وأنت وأمثالك تحتاجون إلى سلاح في مثل هذا، والسلاح ما هو؟ ها؟ بالعلم. نعم، الشهداء أحياء عندنا ولا عند الله؟ عند الله، وهذه من أوضح الواضحات، عند ربهم يرزقون، حياتهم حياة خاصة لا نعقلها نحن. أعظم من الشهداء من؟ الأنبياء، هم حياة في البرزخ، حياتهم أكبر من حياة الشهداء. لكن هل حياة مثل حياتنا يسمع كلامي واسمع كلامه؟ لا. ومن هذا ايتيه، هو لبس عليك وشبه عليك بأنه جعله حي كحياته معك، وهذا ليس كذلك، بل هذا أبطل الباطل. بل لو ادعى هذا أنه حي مثل حياتي لا ما حكم عليه بالموت أو حكم عليه بالرجعة، وهذا بحد ذاته كفر. فأنت افهم حجته وما معك من العلم تكشفها بكل سهولة. نعم، الشهداء أحياء حياة برزخية لائقة بهم وكرامة لهم، أكمل منهم حياة الصديقين وحياة الأنبياء، لكن هذه الحياة ما تسوغ أن نطلب منهم وأن نسألهم. الله حكم على رسوله بأنه ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، وهو أكمل من الشهيد. هل معنى هذا أن نسأله نستغيث به نستعين به ندعوه؟ إن فعلنا ذلك وقعنا في شرك الأولين سواء بسواء. نعم. الله أعلم بحقيقة رد روحه إليه، لكن الله جل وعلا خص رسوله بخصيصة من بين الأنبياء ومن بين الناس، أن الله قيض له ملك أو ملائكة يبلغونه سلام أمته أينما كانوا، في السعودية، في المدينة، في الكويت، في أسبانيا، في أوروبا، في الفلبين، في أي مكان، يبلغونه سلام أمته عليه الصلاة والسلام. كيف يبلغونه؟ الله أعلم، لأنها حياة برزخ لا ندريها، لا نعلمها، لا ندرك كيفيتها. نعم.
يقول يا شيخ: نريد المرجع الذي في حادثة علي الذي حرق فيه الغلاة الذين غلوا فيه.
هذا في مراجع عديدة في تاريخ ابن كثير البداية والنهاية، وفي سير أعلام النبلاء، في سيرة علي رضي الله عنه، في تاريخ بغداد الخطيب البغدادي، في تاريخ الأمم والملوك لمن؟ لأبي جعفر بن جرير الطبري، في كل هذه الكتب ذكروها مسندة، وذكرها أيضا شيخ الإسلام في مواضع، ذكرها رحمه الله في منهاج السنة، ذكرها أيضا في السبعينية الردع الباطنية. نعم.
يقول يا شيخ: نرجو التوضيح أو توضيح قول الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة.
تفسير هذه الآية وبيان مرادها كما قال سبحانه في أول سورة العنكبوت: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالفتنة في هذه الآية هي الابتلاء، فالله يبتلي بالناس، يبتليهم بالسراء بالضراء، يبتلي هذا بالمال، يبتلي هذا بالفقر. من ابتلاه بالمال ابتلاه بالسراء وهي ضرة، من ابتلاه بالفقر ابتلاه بالضرة، فإن صبر أصبحت له سراء. من الناس من يبتلى بالولد، من الناس من لا يعطى ولد ويبتلى. فالبلية متنوعة، وعند الناس أن البلية فقط في الضراء في الشدائد في الكروب، وهذا خطأ. الصحة والنعمة، الجمال والبهاء، هذه نعمة، وهذه فتنة أيضا لك، وهذه فتنة لك. بماذا تعمل بها؟ تعمل بها بخير؟ تعمل بها بطاعة الله؟ توظفها في معصية الله؟ فعندئذ أنت إذا وظفت في المعصية أنت خاسر ورسبت في هذه الفتنة.
فالابتلاء والفتنة بالخير والشر، بالسراء والضراء، وكلما زاد الإيمان زيد في البلاء. ولهذا جاء في الصحيح تفسيرا لآية العنكبوت قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل في الأمثل. كلما زاد الإيمان زيد في البلاء. وفي رواية: كلما زاد الإيمان زيد على قدره. ولهذا بلاء الأنبياء أشد من بلاء الصديقين، وبلاء الصديقين أشد من بلاء الشهداء، وبلاء الشهداء أشد من بلاء من دونهم. أي أعظم بلاء الذي يحمل روحه على كفه في خضم المعارك ودياجيرها وحمي وطيسها، أو اللي ينام على فراشه؟ أيه أعظم؟ ذاك أعظم. إذن كلما عظم الإيمان وزاد كلما زيد في البلاء. نعم.
لعله السؤال الأخير، ولأجل الوقت ولأجل راحة الشيخ، اليوم ثلاث محاضرات، أربع محاضرات له الأخير، أخذنا حقنا منه في هذا اليوم فقط
وزيادة. لكن ما يعترف بالزيادة يا
أخوان. الشيخ أتابعكم الله،
هذا مرده للعرف، لا قاموسك ولا قاموسي، والعرف معمول به إذا ورد. حكم من الشرع الشريف لم يحد. نعم.
يقول أتابعكم الله: نريد الأمور التي تجعل الشخص يجدد إيمانه.
والله شقيت علينا بهالسؤال. لا والله هذا سؤال طويل، عطنا غيره بس، هذا طويل ذا. وهذا السؤال يعني أنا أحيله إلى كتاب اللي اسمه مسألة الإيمان، ذكرت 10 أمور مما يزداد بها الإيمان. لك عطنا سؤال مختصر.
هنا يا شيخ مشكلة،
أو ترك المجال واحد أن يختم لنا بسؤال مختصر من عنده، الأخوان يستمعون ولا
لا؟ شيخ حنا عندنا سنة أسئلة كتابية. يقول شاب لا يحفظ القرآن كاملا لأنه لا يستطيع التوفيق بين طلب العلم وحفظ القرآن، وكذلك كثير ما أسمع ما أستطيع أن أوفق بين طلب العلم والدعوة.
هذا ما يدري المسكين، هذا جاهل في طريقة طلب العلم وفي منهجه. اترك القراءات الأخرى غير القرآن وركز على القرآن، فإذا أنهيته ابدأ بغيره وتوفق عندئذ. أما أنك تأخذ العلم كله مرة واحدة ما يتأتى، ما جاء سريعا ذهب مثل ما جاء. وأما الشبهة الثانية أني ما أجمع بين العلم والدعوة، الدعوة ما هي؟ خطابة، تدريس، وعظ، ما يتأتى هذا كله إلا إذا كان عندك حظ من العلم. فإذا حصلت من العلم ملكة وقدرا، أنهيت مثلا متون فانتقلت من كونك مبتدئا في الطلب من كونك من متوسط، عندئذ اجمع بين هذا وهذا، درس وعظ وكامل في مشوارك، وتجد أن الله يبارك لك في علمك، ينمو معك ويزداد. لكن الذي يفرق بين العلم، بين طلب العلم وبين الدعوة، هذا ما يدري وش العلم. هذا الدعوة عنده حركة، ذهاب وإياب، بيع وشراء. لا، الدعوة ما تصح إلا بعلم، ومن دعا إلى الله بغير علم اتبع طريقة من؟ طريقة من؟ غير النبي، طريقة أهل البدع، أهل الأهواء، النصارى، الخرافيين، الصوفيين. أما النبي وأتباعه طريقتهم واضحة: قل هذه سبيلي، إيش؟ أدعو إلى الله على علم ولا على جهل؟ على بصيرة، أنا ومن اتبعني. إن كنت تريد أن تكون من هؤلاء فهذا الطريق واضح، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. النبي لما بعث إلى أهل اليمن، من بعث لهم؟ بعث لهم عامي أو تو واحد الحديث عهد بإسلام؟ لا، بعث لهم رجلا من النقبة من العلماء، وهو معاذ بن جبل. لما طلب أهل نجران أن يرسل لهم رجل، من أرسل لهم؟ أبا عبيدة. هؤلاء هم رسل الله ودعاته إلى الناس. إذن الدعوة ما تصح إلا بعلم، دعوة ما تصح إلا بعلم، وإن دعا بلا علم أفسد أكثر ما يصلح. وانظروا من يدعو بجهل، يقعون في البدع صباحا ومساء، حتى أن البدع غطت على خشومهم وهم ما يدرون، يظنونه على سبيل على هدى، وهو في الحقيقة إنما يسير في طريقة الغواية، لأنه خالف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام.
والدعوة لها أولويات ولها آداب ولها أحكام ولها أحوال ما يتأتى إلا بالعلم. ولهذا لما جرب يا أخوان في منطقتنا في الخليج وفي غيرها لما جرب الفصل بين العلم والدعوة شوفوا ايش حنا فيه من المناهج والأحزاب والجماعات والقيل والقال، حتى أضحت هذه أعظم بلية تواجه المستقيمين وتواجه أهل الصلاح وأهل الدين، ولا لا؟ لما؟ لأننا خالفنا طريقة مشايختنا وعلماءنا، أتينا بأشياء مستوردة، ففرقنا بين العلم وبين الدعوة، بين العلم وبين الحركة، حتى نشئنا على هذه المناهج الوافدة، وكان من جرائها ما ترون من هذا الاضطراب والتفرق والتشرذم والتحزب ومخالفة طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. ما تتأتى دعوة إلا بعلم، لأن الداعي يريد أن يفسر آية، يعظ الناس بحكم، كيف يعظهم إلا بشيء عرفه وشيء عرفه وعلمه بهذا يدعوهم إليه؟ أما يدعوهم إلى شيء ما يدري، هذا قد ضل نفسه وأضل غيره. والله جل وعلا يقول في آية تقرؤونها في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالون عن عبد الله على غير علم، والمغضوب عليهم من تعلم وعرض الوسادة أو أشغل نفسه في أمر ما يؤدي فيه زكاة علمه، فلا هذا ممدوح ولا ذاك ممدوح، والحق بينهما.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط متسع يسرنا إتمامها بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المنذري رحمه الله تعالى: باب في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسيح عليه السلام والدجال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال، فقال: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر، يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور العين اليمنى، كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن، واضعا يده على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا المسيح الدجال.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه ذكر المسيح ابن مريم وذكر المسيح الدجال. أما المسيح ابن مريم فسمي مسيحا، قيل لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ، وقيل لأنه كان يمسح الأرض في دعوته يمر بالقرى. وأما المسيح الدجال فسمي مسيحا لأن عينه اليمنى ممسوحة، وفي هذا الحديث أن عينه اليمنى طافية، ومعنى طافية يعني لا نور فيها، لا يبصر فيها. وقيل طافية أي كالعنبة التي تطفو على الماء. وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرؤيا إما أن تكون رؤيا منام وهذا الذي يظهر، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام رآهما رؤيا وحي. فرأى عيسى ابن مريم آدم كأحسن ما تراه من أدم الرجال، وتضرب لمته، واللمة هي الشعر الذي يصل إلى المنكبين، يلم بالمنكبين، واضعا يدي على منكبي رجلين يطوف بالبيت عليه الصلاة والسلام. فرأى عيسى بن مريم وهو يطوف بالبيت، وهذا كما قلنا إما أن يكون رؤيا منام رآها النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا بالأمس، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى شيئا من الأمور الغيبية صورت له ومثلت له بواسطة الوحي. ورأى الدجال وهو رجل جعد قطط، أي رجل شعره جعد، قطط يعني شديد الجعودة، شديد الجعودة. وهذه رؤيته صلى الله عليه وسلم، وشبه الدجال ببعض أصحابه ابن قطن، يعني تشبيه الصورة أو الجسد. نعم.
قال: باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه فالتفت إليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام.
باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. وصلاته بالأنبياء كان في حادثة الإسراء التي مرت معنا بالأمس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر، والحجر هو المشهور اليوم بحجر إسماعيل، وهو من البيت، ولكن لما قصرت بقريش النفقة صغرت من الكعبة، فبقي الحجر، فمن صلى في الحجر فكأنما صلى داخل البيت. وقريش تسألني عن مسراي، أي الذي ذكرته لهم أنه أصبح يحدث الناس أنه أسري به إلى بيت المقدس، والإسراء كما قلنا هو السير بالليل. فسألتني يعني قريش عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، سألوه عن بعض صفات بيت المقدس، الصفات التي لم ينتبه لها النبي عليه الصلاة والسلام. إن الإنسان لو دخل بيتا أول مرة أو مسجدا ربما لا يثبت كل ما رآه. فكربت كربة، الكربة هي الهم والغم الشديد الذي يأخذ بالأنفاس، ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. الله سبحانه وتعالى لم يكن ليضع أو ليضيع نبيه ويترك نبيه صلى الله عليه وسلم، فرفع له بيت المقدس في السماء أو في الهواء ينظر إليه، فما يسألونه عن شيء إلا ويخبرهم به. يقول صلى الله عليه وسلم: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام قائم يصلي، فإذا هو رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، هذا مرة تفسيره بالأمس. وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود وهو أحد الصحابة رضي الله عنه، وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه، فحانت الصلاة فأممتهم. هذا كما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الأنبياء في الإسراء رؤيا عين لا رؤيا منام، والله سبحانه وتعالى قادر على إحضارهم في ذلك المكان، ثم رآهم النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية في السماوات العلى، والقدرة الإلهية لا تعجز عن هذا، الله تعالى على كل شيء قدير وليس ذلك على الله عز وجل بعزيز، فلا يحتاج الإنسان إلى التأويل والتفسير البعيد. ثم يقول حانت الصلاة فأممتهم، وإمامته صلى الله عليه وسلم للأنبياء دليل على تقدمه على جميع الأنبياء، وأنه إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم وأشرف المرسلين. فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار أي خازن النار، سمي مالك من الملك والقدرة والقوة التي تتناسب مع حال أهل النار. فالتفت إليه فبدأني بالسلام، وبدأه بالسلام إكراما له صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى في الإسراء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال فراش من ذهب. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر له وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات.
هذا الحديث في ذكر سدرة المنتهى، السدرة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ومرت معنا بالأمس وأن هذه السدرة عظيمة، نبقها كأنه قلال هجر، وأوراقها كآذان الفيلة، وسميت بسدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يقبض من تحت من دونها، وينتهي إليها ما يأتي من فوق. والرسول عليه الصلاة والسلام لما رآها غشيها فراش من ذهب. الفراش هو الحشرة، جمع الحشرة المعروفة الفراشة، ولكن هذه الفراشة من ذهب من شيء آخر، وغشيتها ألوان لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم على وصفها، لأنها أمور عظيمة لا يمكن أن تدخل تحت نطاق الوصف. وفي ذلك المكان فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، وهذا كما قلنا فيه شرف الصلاة وعلو مكانتها، وكذا هي في الدين. وأعطي صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة البقرة، وهي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى تمام الآيتين، وهما آيتان عظيمتان. وورد أيضا أنه أوتيهما صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش، وأنهما لا يقرآن في دار ثلاثة أيام فيقربه شيطان. فآيتان عظيمتان، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام عظيم في تفسير هاتين الآيتين. وأيضا غفر له صلى الله عليه وسلم لأمته من لم يشرك بالله شيئا المقحمات. المقحمات هن الكبائر اللاتي يقحمن يعني يدخلن صاحبهن النار
الرسول عليه الصلاة والسلام أمته أمة مرحومة، يغفر لأصحاب الكبائر كبائرهم إذا أتوا لا يشركون بالله سبحانه وتعالى شيئا، لكن هذا كما قلنا لا يعني أن الإنسان يتساهل في الكبائر ويقتحم المحرمات، وإنما عليه أن يلزم التوحيد ويعمل بمقتضاه من الإيمان الصحيح والاستقامة بالعمل الصالح حتى ينجو من آثار الذنوب والمعاصي. وكونه يغفر لأمته الكبائر لا يعني أنهم ربما تصيبهم النار، لكنهم لا يؤبدون في النار. نعم.
باب في قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، عن الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، فقال أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح.
باب في قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا الحديث في تفسير هذه الآية من سورة النجم، وفيه أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يفسر قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى أنه جبريل عليه السلام، وهذا هو قول جمهور أهل التفسير أن المقصود بقوله تعالى فكان يعني جبريل دنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، ودنا هو من النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان مثل أو قدر قوسين، القوس الذي يرمى به حتى كان قدر قوسين منه أو أدنى، فرأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. والملائكة خلق من خلق الله تعالى عظيم، خلقهم الله عز وجل من نور وجعل لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء، وهم متفاوتون في عدد الأجنحة كما قال عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، يعني من الملائكة من له جناحان، ومنهم من له 3، ومنهم من له 4، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. قد زاد جبريل حتى بلغ 600 جناح، حتى بلغ عدد الأجنحة له 600 جناح، وجبريل عليه السلام هو أعظم الملائكة ومقدمهم ورئيسهم، فاختصه الله تعالى بالذكر في بعض الآيات في قوله سبحانه وتعالى من كان عدوا لله وملائكته، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، مع أن جبريل داخل في الملائكة لكن خصه الله تعالى بالذكر لشرفه. وكذا قوله عز وجل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فرأى جبريل وله 600 جناح، ومر معنا أنه رآه بين السماء والأرض المرة الأولى وقد سد الأفق لعظم خلقه. وذهب الطائفة من المفسرين كابن عباس أن المقصود بقوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أن المقصود به هو الرب سبحانه وتعالى دنا منه النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج، نتكلم عليه في الأثر الذي بعده.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، قال رآه بفؤاده مرتين.
يعني ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده رؤيا قلبية، هذا مذهب ابن عباس، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فكان ابن عباس يذهب إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه، لكن هل رأى ربه بعينه أم رآه بفؤاده؟ هما روايتان عن ابن عباس، والرواية التي عليها الجمهور أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه بفؤاده بقلبه، رؤيا قلبية لا رؤيا عينية. وأيضا من الأدلة على رؤية النبي عليه الصلاة والسلام القلبية قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي وغيره: أتاني ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الحديث المشهور. لكن الصحيح أنه لا أحد يرى الله سبحانه وتعالى وهو حي، وإنما الرؤية تكون بعد الممات، ويأتي إن شاء الله تعالى بيانها في الحديث الذي بعده.
باب في رؤية الله جل جلاله. عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: وما هن؟ قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية. قال: وقد كنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت عائشة: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل عليه السلام، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا أعظم خلقه،
سادا
سادا
عظما،
سادا عظم خلق
عظم خلقه،
سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، إلى قوله علي حكيم؟ قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وزاد داود قالت: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه.
باب في رؤية الله جل جلاله. وفيه حديث مسروق وهو ابن الأجدع، وكنيته أبو عائشة، من كبار التابعين ومن كبار أصحاب ابن مسعود. قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. الفرية يعني الكذب. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست، لنهتم بهذا الأمر، فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، يعني امهليني أمهليني، ألم يقل الله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت عائشة: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، يعني أن المقصود بهاتين الآيتين هو جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يخفاكم أنه تفسير مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأولى ما يفسر به كتاب الله عز وجل بعد كتاب الله هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه المبين عن الله عز وجل، يبين ما أجمله الله تعالى في كتابه. إذن الآيات المذكورة في سورة النجم ثبت أنها في جبريل وليست في رؤية الله تبارك وتعالى، وهذا المرفوع يقدم على الموقوف من قول ابن مسعود. وصح في المسألة حديث آخر وهو ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه، أي حجابه النور، فكيف أراه؟ لأن الله تبارك وتعالى احتجب عن خلقه بحجابه النور الذي لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي أنوار وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. فربنا تبارك وتعالى محتجب عن خلقه بالنور، بحجاب له من نور. هذا الحجاب هو المانع بين رؤية خلقه له أن يروه. وفي الآخرة